وقال علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ومجزئة مغنية، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية وغير مقصرة عن الغاية. وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه، وكان الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا، وكان صحيح الطبع بعيدا من الاستكراه ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة. ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة، أصحبها الله من التوفيق ومنحها من التأييد ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة، ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة. وقد قال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. وقال الحسن رحمه الله: وسمع رجلا يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه ولم يرق عندها، فقال له: يا هذا، إن بقلبك لشرا أو بقلبي. وقال علي بن الحسين بن علي رحمه الله: لو كان الناس يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة وجملة الحال في صوب التبيين لا أعربوا عن كل ما يتخلج في صدورهم، ولوجدوا من برد اليقين ما يغنيهم عن المنازعة على كل حال سوى حالهم، وعلى أن دار كذلك لا يعدمهم في الأيام القليلة العدة والفكرة القصيرة المدة، ولكنهم من بين مغمور بالجهل ومفتون بالعجب ومعدول بالهوى عن باب التثبت ومصروف بسوء العادة عن فضل التعلم. وقد جمع محمد بن علي بن الحسين صلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين فقال: صلاح شأن جميع التعايش والتعاشر ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل، فلم يجعل لغير الفطنة نصيبا من الخير ولا حظا في الصلاح، لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد فطن له وعرفه. قيل لعبد الله بن عباس: أن لك هذا العلم؟ قال: قلب عقول ولسان سؤول. وقال علي بن عبد الله بن عباس: من لم يجد مس الجهل في عقله وذل المعصية في قلبه ولم يستبن موضع الخلة في لسانه عند كلال حده عن حد خصمه، فليس ممن ينزع عن ريبة ولا يرغب عن حال معجزة ولا يكترث لفصل ما بين حجة وشبهة. قالوا: وقد ذكر محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بلاغة بعض أهله فقال: إني لا أكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه، كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. وهذا كلام شريف نافع، فاحفظوا لفظه وتدبروا معناه، ثم اعلموا أن المعنى الحقير الفاسد والدني الساقط يعشش في القلب ثم يبيض ثم يفرخ. فإذا ضرب بجيرانه ومكن لعروقه استفحل الفساد وبزل، وتمكن الجهل وقرح، فعند ذلك يقوى داؤه ويمتنع دواؤه، لأن اللفظ الهجين الردي والمستكره الغبي أعلق باللسان وآلف للسمع وأشد التحاما بالقلب من اللفظ النبيه الشريف والمعنى الرفيع الكريم. ولو جالست الجهال والنوكة والسخفاء والحمقى شهرا فقط لم تنق من أوضار كلامهم وخبال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل دهرا، لأن الفساد أسرع إلى الناس وأشد التحاما بالطبائع، والإنسان بالتعلم والتكلف وبطول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظه ويحسن أدبه، وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التعلم، وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخير. ومما يؤكد قول محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قول بعض الحكماء حين قيل له: متى يكون الأدب شرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب ونقصت القريحة. وقد قال بعض الأولين: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الخير عليه، وهذا كله قريب بعضه من بعض. وذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رحمه الله فقال: كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. وقال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسع جهله، وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل. وقال إبراهيم بن محمد: يكفي من حظ البلاغة ألا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع. قال أبو عثمان: أما أنا فأستحسن هذا القول جدا. قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل. وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة. ثم قال: ومن البصر بالحجة ومعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك وأحق بالظفر. جماع البلاغة التماس حسن الموقع والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض وربما شرد عليك من اللفظ أو تعذر. قال ابن الأعرابي: قال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش العبدي: ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا. فقال له رجل من عرض القوم: يا أمير المؤمنين، هؤلاء بالبسر والرطب أبصر منهم بالخطب. فقال له الصحار: أجل والله، إنا لنعلم أن الريح لتلقحه، وإن البرد ليعقده، وإن القمر ليصبغه، وإن الحر لينضجه. وقال له معاوية: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال له معاوية: وما الإيجاز؟ قال صحار: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ. فقال له معاوية: أو كذلك تقول يا صحار؟ قال صحار: أقلني يا أمير المؤمنين، لا تبطئ ولا تخطئ. قال المفضل بن محمد الضبي: قلت لأعرابي منا: ما البلاغة؟ قال لي: الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل. قال ابن الأعرابي: فقلت للمفضل: ما الإيجاز عندك؟ قال: حذف الفضول وتقريب البعيد. قال ابن الأعرابي: قيل لعبد الله بن عمر: لو دعوت الله بدعوات؟ فقال: اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا. فقال له رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: نعوذ بالله من الإسهاب. قال عبد الله بن شبرمة لياس بن معاوية: أنا وأنت لا نتفق، أنت لا تشتهي أن تسكت، وأنا لا أشتهي أن أسمع. وأتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق، فاستولى على المجلس، ورآه أحمر دميما باذ الهيئة قشفا، فاستهانوا به، فلما عرفوه اعتذروا إليه وقالوا له: الذنب مقسوم بيننا وبينك، أتيتنا في زي مسكين تكلمنا بكلام الملوك. ورأيت ناسا يستحسنون جواب إياس بن معاوية حين قيل له: ما فيك عيب غير أنك معجب بقولك. قال: أفأعجبكم قولي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحق بأن أعجب بما أقول وبما يكون مني منكم. والناس حفظك الله لم يضع ذكر العجب في هذا الموضع، والمعيب عند الناس ليس هو الذي لا يعرف ما يكون منه من الحسن، والمعرفة لا تدخل في باب التسمية بالعجب، والعجب مذموم. وقد جاء في الحديث: إن المؤمن من ساءته سيئته وسرته حسنته. وقيل لعمر: فلان لا يعرف الشر. قال: ذاك أجدر أن يقع فيه. وإنما العجب إسراف الرجل في السرور بما يكون منه، والإفراط في استحسانه. حتى يظهر ذلك في لفظه وفي شمائله، وهو الذي وصف به صعصعة بن شوحان المنذر بن الجارود عند علي بن أبي طالب رحمه الله فقال: أما إنه مع ذلك لنظار في عطفيه، تفال في شراكيه، تعجبه حمرة برديه. قال أبو الحسن: قيل لإياس: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. قال: أفتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: لا، بل صوابا. قال: فزيادة من الخير خير، وليس كما قال، للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر وهو الخطل وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه. وذكر الأصمعي أن عمر بن هبيرة لما أراده على القضاء قال: إني لا أصلح له. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنني عي، ولأنني دميم، ولأنني حديد. قال ابن هبيرة: أما الحدة فإن الصوت يقومك، وأما الدمامة فإني لا أريد أن أحاسن بك أحدا، وأما العي فقد عبرت عما تريد. وقال قائل لإياس: لما تعجل بالقضاء؟ فقال إياس: كم لكفك من إصبع؟ قال: خمس. قال: عجلت. قال: لم يعجل من قال بعدما قتل الشيء علما ويقينا. قال إياس: فهذا هو جوابي لك. وقال إياس بن معاوية: لست بخب، والخب لا يخدعني. وقال الخب: لا يخدع ابن سيرين، وهو يخدع أبي ويخدع الحسن. ودخل الشام وهو غلام، فتقدم خصما له، وكان الخصم شيخا كبيرا، إلى بعض قضاة عبد الملك بن مروان. فقال له القاضي: أتقدم شيخا كبيرا؟ قال: الحق أكبر منه. قال: اسكت. قال: فمن ينطق بحجتي؟ قال: لا أظنك تقول حقا حتى تقوم. قال: لا إله إلا الله، أحقا هذا أم باطلا؟ فقام القاضي فدخل على عبد الملك من ساعته فخبره بالخبر. فقال عبد الملك: اقضي حاجته الساعة وأخرجه من الشام، لا يفسد علي الناس. وجملة القول في إياس أنه كان من مفاخر مضر ومن مقدم القضاة، وكان فقيه البدن دقيق المسلك في الفطن، وكان صادق الحدس نقابا، وكان عجيب الفراسة ملهما، وكان عفيف الطعم كريم المداخل والشيم، وجيها عند الخلفاء مقدما عند الأكفاء، وفي مزينة خير كثير. وقال ثمامة: قلت لجعفر بن يحيى: ما البيان؟ أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك، وتخرجه عن الشركة، ولا تستعين عليه بالفكرة، والذي لا بد له منه أن يكون سليما من التكلف، بعيدا من الصنعة، بريئا من التعقد، غنيا عن التأويل. وهذا هو تأويل قول الأصمعي: البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر. وهذه الصفات التي ذكرها ثمامة بن أشرس فوصف بها جعفر بن يحيى، كان ثمامة بن أشرس قد انتظم لنفسه واستولى عليها دون جميع أهل عصره، وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي، كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف، ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه، وكان لفظه في وزن إشارته ومعناه في طبقة لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك. وقيل للعتابي: ما البلاغة؟ قال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ. فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل خطيب، فإظهار ما غمض من الحق وتصوير الباطل في صورة الحق. قال: فقلت له: قد عرفت الإعادة والحبسة، فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه: يا هنا، ويا هذا، ويا هيه، واسمع مني، واستمع إلي، وافهم عني، أولست تفهم، أولست تعقل؟ فهذا كله وما أشبهه عي وفساد. وكانوا يمدحون الجهير الصوت ويذمون الضئيل الصوت، ولذلك تشادقوا في الكلام ومدحوا سعة الفم وذموا صغر الفم. قال: قيل لأعرابي: ما الجمال؟ قال: طول القامة وضخم الهامة ورحب الشدق وبعد الصوت. وسأل جعفر بن سليمان أبا المخش عن ابنه المخش، وكان جزع عليه جزعا شديدا، فقال: صف لي المخش. فقال: كان أشدق خرطمانيا سائلا لعابه، كأنما ينظر من قلتين، وكأن رتوقته بوان أو خالفة، وكأن منكبه كركرة جمل ثفال. فقى الله عيني إن كنت رأيت قبله أو بعده مثله. قال: وقلت لأعرابي: ما الجمال؟ قال: غرور العينين وإشراف الحاجبين ورحب الشدقين. وقال دغفل بن حنظلة النسابة: والخطيب العلامة. والعين سأله معاوية عن قبائل قريش، فلما انتهى إلى بني مخزوم قال: معزى مطيرة علتها قشعريرة، إلا بني المغيرة فإن فيهم تشادق الكلام ومصاهرة الكرام. قال الخريمي: ما رأيت كثلاثة رجال يأكلون الناس أكلا، حتى إذا رأوا ثلاثة رجال ذابوا كما يذوب الملح في الماء والرصاص في النار. كان هشام بن محمد علامة النسابة وراوية للمثالب عيابة، فإذا رأى الهيثم بن عدي ذاب كما يذوب الرصاص في النار. وكان علي بن الهيثم مفقعانيا صاحب تفقيع وتقعير، ويستولي على كلام أهل المجلس، لا يحفل بشاعر ولا بخطيب، فإذا رأى موسى الضبي ذاب كما يذوب الرصاص عند النار. وكان علوية المغني واحد الناس في الرواية وفي الحكاية وفي صنعة الغناء وجودة الضرب وفي الإطراب وحسن الحلق، فإذا رأى مخارقا ذاب كما يذوب الرصاص عند النار. مر بشر بن المعتمر بإبراهيم بن جبل بن مخرمة السكوني الخطيب وهو يعلم فتيانهم الخطابة، فوقف بشر فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد أو ليكون رجلا من النظارة، فقال بشر: اضربوا عما قال صفحة واطووا عنه كشحة. ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره وتنميقه، وكان أول ذلك الكلام: خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ وأجلب لكل عين وغرة، من لفظ شريف ومعنى بديع. واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدة وبالتكلف والمعاودة، ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصدا وخفيفا على اللسان سهلا، وكما خرج من ينبوعه ونجم من معدنه. وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما، وعما تعود من أجله أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما. فكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت. والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي، فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي يلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام. قال بشر: فلما قرأت على إبراهيم قال لي: أنا أحوج إلى هذا من هؤلاء الفتيان. قال أبو عثمان: أما أنا فلم أرى قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب، فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيا. وإذا سمعتموني أذكر العوام فإني لست أعني الفلاحين والحشوة والصناع والباعة، ولست أعني أيضا الأكراد في الجبال وسكان الجزائر في البحار، ولست أعني من الأمم مثل الببر والطيلسان ومثل موقان وجيلان ومثل الزنج وأشباه الزنج، وإنما الأمم المذكورون من جميع الناس أربع: العرب وفارس والهند والروم، والباقون همج وأشباه الهمج. وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا، فالطبقة التي عقولها وأخلاقها فوق تلك الأمم ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا، على أن الخاصة تتفاضل في طبقات أيضا. قال الجاحظ: إنه ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا آنق ولا ألذ في الأسماع ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة ولا أفتق للسان ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والعلماء البلغاء. وقد أصاب القوم في عامة ما وصفوا، إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني، وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع، وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ والشريف الكريم من المعاني، كما أن النادرة الباردة جدا قد تكون أطيب من النادرة الحارة جدا. وإنما الكرب الذي يختم على القلوب ويأخذ بالأنفاس النادرة الفاترة التي لا هي حارة ولا باردة، وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط، وإنما الشأن في الحار جدا والبارد جدا. ومتى سمعت حفظك الله بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها، فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها مخارج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية، وعليك فضل كبير. وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام، فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تتخير لها لفظا حسنا أو تجعل لها من فيك مخرجا سريا، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها ومن الذي أريدت له، ويذهب استطابتها إياها واستملاحهم لها. وقد قال مالك بن أسماء في استملاح اللحن من بعض نسائه: أمغط مني على بصري للحب أم أنت أكمل الناس حسنا، وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا وأحلى الحديث ما كان لحنا. وهم يمدحون الحذق والرفق والتخلص إلى حبات القلوب وإلى إصابة عيون المعاني، ويقولون أصاب الهدف إذا أصاب الحق في الجملة، ويقولون قرطس فلان وأصاب القرطاس إذا كان أجود إصابة من الأول، فإن قالوا رمى فأصاب الغرة وأصاب عين القرطاس فهو الذي ليس فوقه أحد.